بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وبعد، فهذا لقاء مفتوح بين فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري وأبنائه وطلابه من الملتحقين بدار أبناء السلف بالقاهرة، وكان هذا اللقاء في يوم الخميس 21 من شهر رمضان للعام 41 بعد 400 والألف، ويناقش فيه شيخنا حفظه الله تعالى طلابه حول ما درسوه من كتابه إحياء السنن وإماتة البدع في شهر رمضان، كما يلقي كلمة عن الصيام وفضله. فيتفضل الشيخ مشكورا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد مضى شهر رمضان سريعا، وها نحن في أول العشر الأواخر من شهر رمضان، وكما درس أبناؤنا خلال هذا الشهر في كتاب إحياء السنن وإماتة البدع في شهر رمضان شيئا من أحاديث فضل الصيام وفضل رمضان، ومنها حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل عظيم بلا شك. ولكن على أن يستحضر الصائم والقائم معنى إيمانا واحتسابا. يعني أريد أن أخص الذكر الآن عن فضل العمل في العشر الأواخر هذه التي بدأناها في ليلة أمس، ليلة 21، لأن الليلة تسبق اليوم عند العرب. أنتم درستم هذا، يعني الآن نحن في يوم 21 من رمضان، فليلة 21 هي الليلة الماضية ليست المستقبلة. فعلينا أن نفهم هذا، يعني ما نقول إن الليلة القادمة هي ليلة 21، لا، هذا خطأ. الليلة القادمة هي ليلة 22، ليلة التي هي ليلة الجمعة. فالليلة تسبق اليوم. فنحن أمس كانت ليلة 21 التي أول ليلة وترية وأول ليلة في الليالي العشر الأخيرة. لعلكم درستم في خلال كتاب إحياء السنن إحياء السنن وإماتة البدع في العشر الأخيرة، وكذلك في ليلة القدر. ما أدري بلغوا هذا في خلال هذا الشهر أم لا؟ بلغوا المبحث السادس في حياة السنن وإماتة البدع في العشر الأواخر من رمضان أم لا؟
لا يا شيخنا، توقفوا عند القيام. شيخ
عند القيام
المبحث الخامس أظن.
طيب خلاص، لا بأس، كأننا نعتبر هذه مراجعة سريعة له، أو يعني كأنه درس في هذا المبحث مختصر. ثم نعرج على ما سبق إن شاء الله. ونقول: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد بغيره، كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. أنت أغلق المكبر الآن يا أحمد على الطلبة، اجعل المكبر لي ولك فقط، افتحه لما تبدأ المناقشة فقط. وكما في حديث عائشة أيضا أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وفي رواية مسلم وجد وشد المئزر. والمقصود بشد المئزر أي كناية عن اجتهاده وعن حرصه عليه على اليقظة والقوة وتحمل المشقة في القيام في هذه الليالي. والاجتهاد في هذه العشر الأواخر نعم يتعلق بالليالي أكثر من الأيام، يعني الفضل هنا في الليالي، هذه الليالي العشر هي أفضل ليالي العام على الإطلاق. واختلف بينه وبين العشر الأول من ذي الحجة، ولكن الصحيح أن فضل ليالي العشر من رمضان أفضل من فضل ليالي عشر ذي الحجة. وأما فضل عشر ذي الحجة يتعلق بالأيام وليس بالليالي. نعم، يعني فضلها على العشر الأواخر من رمضان في الأيام فقط، أما الليالي فالليالي العشر في رمضان أفضل ليالي العام على الإطلاق. فهذه الليالي غنيمة لا يضيعها المؤمن، يجتهد فيها في القيام أي الصلاة، صلاة القيام وتلاوة القرآن والاستغفار والتوبة والدعاء، ولا يفعل البدع التي تمحق بركة هذه الليالي. هناك من يمحق بركة هذه الليالي بفعل بعض البدع أو بعض الأمور التي ليست من السنة، التي ليست من السنة. ومن هذا أن البعض يظن أن من الاجتهاد في هذه الليالي العشر أن يزيد عدد الركعات وأن يصلي، يعني أن يزيد عدد الركعات الثمان 11 ركعة. هذا لم يكن من اجتهاده صلى الله عليه وسلم في هذه، ما كان يزيد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة في كل ليلة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها حيث سألها أبو سلمة ابن عبد الرحمن كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. فالالتزام بالسنة فيه البركة، فيصلي 11 ركعة، يصلي في أول الليل في آخر الليل، يصلي في جماعة ويصلي منفردا، ليست هذه المشكلة. المهم أنه أن يلتزم السنة. وأما ما يعتقده البعض من أنه هناك صلاة تسمى بصلاة التهجد هي تكون في العشر الأواخر من رمضان فقط، هذا كلام ليس عليه دليل. ما في صلاة تسمى بصلاة التهجد، أما التهجد هو مسمى لغوي يطلق على قيام الليل في طول العام وفي أول رمضان وآخر رمضان، ولكنه يطلق على من يطلق على من تهجد بالليل، أي كما قال النووي يقال هجد الرجل إذا نام وتهجد، إذا خرج من الوجود وهو النوم بالصلاة، يعني رجل نام ثم قام يصلي في وسط الليل في آخر الليل يقال عنه أنه تهجد بالصلاة. هذا من باب الإطلاق اللغوي، لكن هي صلاة القيام، تسميها صلاة القيام، تسميها التهجد، تسميها التراويح، هي صلاة واحدة 11 ركعة لا يتغير مضمونها، إنما فقط تعددت أسماؤها. فعلينا أن نتحرى السنة بهذا أيها الشباب، يا أبناء دار أبناء السلف، أنتم عليكم أن توحيوا هذه السنة في بيوتكم، وأن تعلموها من لا يعرفها من جيرانكم، ومن كذلك لا بأس أن تعلموا آباءكم وأمهاتكم إن كانوا لا يعلمون هذا، أن تبينوا لهم ما أنتم درستموه في كتاب إحياء السنن وإبطال البدع في رمضان. فطالب العلم يتعلم ويعلم غيره، وبهذا ينتفع بهذا العلم إن شاء الله، يكون حجة له إن شاء الله إن عمل به في نفسه أولا مع الإخلاص والتجرد لله عز وجل. نعم. وكذلك هنا هذه الليالي يعني علينا نحييها ليس بالصلاة فقط كما قلت بتلاوة القرآن في خارج الصلاة مع التدبر والخشوع، كذلك في الدعاء نتحرى الدعاء خاصة في الثلث الأخير من هذه الليالي، حيث إن الرب سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة. سبحانه يقول: هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من نعم هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع نعم هل من داع فاستجيب له، وذلك حتى يسطع الفجر. أنتم عليكم أن تحرصوا على هذا، على الدعاء في هذا الوقت، الدعاء لأنفسكم ولآبائكم وأمهاتكم ولإخوانكم ولمشايخكم كذلك. فهذا من البر بالأبوين وبالشيخ، لأن شيخك الذي علمك له حق عليك. نعم. فعليكم أن تحرصوا على اغتنام هذا الوقت في الثلث الأخير من الليل، لا أن تقضوا في النوم والكسل. فهذه الليالي قد لا ترجع وقد لا تعود، ما تدري هل تعيش، هل تعيش على العام القادم أم لا. نعم. وكذلك لماذا كان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي العشر الأخيرة أكثر من غيرها حتى يصيب ليلة القدر؟ كان يلتمس ليلة القدر في هذه العشر الأخيرة. ليلة القدر هي ليلة من هذه الليالي، على الراجح هي ليست محددة بليلة معينة، وإن كان في الغالب هي في الوتر من الليلة الأخيرة. الوتر، ما معنى الوتر؟ أي ليلة 21، الثالث والعشرون، نعم 21، 23، 25، 27، 29، هذه تسمى بالليل الوتر. فهمتم يا أبنائي؟ وهذه الليالي هي أرجى الليالي، وأرجى ليلة من هذه الليالي هي ليلة 27. نعم، في كثير من الأعوام كانت ليلة القدر ليلة 27، وليلة القدر لا علامة نعرفها بها، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه العلامة نعرفها بعد انتهاء الليلة. هناك علامات في الليلة نفسها، نعم، لكن يعني العلامة الواضحة التي هي يعني إن ظهرت تجعلنا ندرك أن هذه الليلة كانت ليلة القدر هو ما جاء في حديث زر بن حبيش أنه قال: سمعت أبي بن كعب يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر. فقال أبي: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني، ووالله إني لا أعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة في يومها بيضاء لا شعاع لها. فهذه بارك الله فيكم علامة ليلة القدر بعد انتهاء الليلة، أي إذا أنت نظرت إلى الشمس عند شروقها في صبيحة ليلة القدر، أي بعد الفجر، تراها كأنك ترى القمر في ليلة البدر. أنت إذا نظرت إلى الشمس في وقت الشروق في أي يوم آخر غير يوم ليلة القدر لا تستطيع أن تنظر إليها بسبب شدة وقوة شعاع الشمس، بل قد يذهب بصر الناظر من قوة الشعاع وشدته في أول الطلوع، ولذلك لا ينصح بالنظر إلى الشمس في تلك أو في تلك اللحظة أو أن يحد النظر إليها. أما إذا نظر إلى الشمس في صبيحة ليلة القدر يراها كأنه يرى القمر، ليس لها شعاع وتظل هكذا فترة ثم يبدأ الشعاع يخرج ويزيد. نعم نعم. وأما علامات ليلة القدر التي تكون في الليلة نفسها وما جاء في حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أمارتها أنها ليلة بلجة صافية ساكنة لا حارة ولا باردة كأن فيها قمرا. يعني تشعر بالسكينة في هذه الليلة لأن الملائكة تتنزل تتنزل في هذه الليلة كما في سورة القدر. وليلة القدر التي هي الليلة التي نزل فيها القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل جملة واحدة أي نزل كله كاملا في هذه الليلة ثم بدأ ينزل مفرقا عبر السنوات أو عبر السنين في مواقف مختلفة إلى أن يعني انقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم واكتمل القرآن. فالقرآن نزل منجما ثم نزل مفصلا. نعم. وليلة القدر في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بوقتها ولكنه كما في صحيح البخاري بوب قال باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. وأخرج عن عبادة بن الصامت أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوا في التاسعة والسابعة والخامسة أي في الليالي الوتر الأخيرة اللي هي تبدأ من ليلة الخامس والعشرين ثم ليلة السابع والعشرون ثم التاسع والعشرون فاجتهدوا يا أبنائي أبناء السلف يا من تعلمتم التوحيد والسنة ومنهج السلف الصالح في الدار هذه الدار التي نرجو أن تكون أسست على التقوى من الله نسأل الله أن نكون مخلصين في ذلك وأن يرزق أبناءنا الانتفاع بالعلم الذي درسوه في هذه الدار وأن يخرج منهم علماء ربانيين يحملون اعتقاده منهج السلف الصالح ويكونون على أخلاق وأداب السلف الصالح يبلغون هذا في الآفاق وأن يكونوا في ميزان حسناتنا جميعا. نعم. وكذلك أنبه على أن قنوط رمضان القنوط في الوتر يبدأ في ليلة السادس عشر من رمضان أي في منتصف رمضان كما جاء عن ابن عمر وعن أبي عمر رضي الله عنهما هذا هو الصحيح. ولا بأس أن نجتهد في القنوط في الدعاء في القنوط ولكن دون إطالة ودون تكلف ودون سجع ودون اعتداء في الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كما في حديث عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. ها؟
شيخنا
أيوة
الصوت انقطع من أول ولا بأس أن نجتهد في القنوط.
طيب ولا بأس أن نجتهد في القنوط في دعاء القنوط لكن دون إطالة ودون تكلف في الدعاء ودون سجع ودون اعتداء في الدعاء. وقد أخرج ابن ماجة من حديث أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. نعم اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها فقال أي بني سل نعم سل الله الجنة وعوذ به من النار. نعم، سل الله الجنة وعوذ به من النار. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء. نعم، سيكون قوم يعتدون في الدعاء.
شيخنا.
نعم.
باقي دقيقة يا شيخنا، فلو انقطع ندخل مرة أخرى إن شاء الله.
طيب. فاحرصوا يا شباب على الدعاء، ولكن دون اعتداء في الدعاء. نعم. الاعتداء مثل ما جاء في الحديث هنا. يعني تقول اللهم أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، لكن التكلف بأن يقول اللهم إني أسألك الجنة وما فيها من قصور وما فيها من أنهار وما فيها من طعام وشراب وما فيها من الحور العين، هذا كله إيه؟ تكلف. فإذا أنت سألت الله الجنة نلت كل هذا. وكذلك ما جاء في الدعاء الذي يدعوه بعض العامة، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، هذا من الاعتداء في الدعاء. فاحرصوا على ايش؟ على عدم الاعتداء. فاحرصوا على عدم الاعتداء في الدعاء. نعم، بارك الله فيكم. فقلت بارك الله فيكم، علينا أن نحرص في الدعاء في هذه الليالي العشر الأخيرة، لكن دون تكلف ولا اعتداء في الدعاء. نعم، سواء في القنوط أو في غير القنوط. نعم، و نعم، وممكن تراجعوا إن شاء الله للفصل اللي هو المبحث السادس الذي كتبناه في كتاب أحياء السنن وما تتبدع في شهر رمضان، كي تعلموا المزيد من السنن في هذه الأيام والليالي، وكذلك أن تبتعدوا عن البدع والمخالفات التي يقع فيها بعض المسلمين بجهل في هذه الليالي والأيام. نعم، واجتهدوا في القيام يا شباب، خاصة في الليالي الوترية وكذلك الزوجية، ما تدري لعل قد تكون ليلة القدر أحيانا في ليلة زوجية، لا يلزم أن تكون في ليلة وترية أحيانا. قد تكون في ليلة 22 في ليلة 24، لا ندري، لأن على الراجح تنتقل في كل عام. نعم، فاحرصوا ولا تضيعوا هذه الليالي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في هذه الليالي ما لا يجتهد في غيرها. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق والجد والاجتهاد، وأن يجعلكم جميعا من العلماء الربانيين. يا شباب ضربنا السلف. أكتفي بهذا، وأفتح المجال الآن إن شاء الله للمناقشة والأسئلة، ولمناقشة ما درستموه في كتاب إحياء السنن.
طيب شيخنا.
نعم.
بارك الله فيكم، نبدأ بالمناقشة الأول ثم نجعل الأسئلة للنهاية في الآخر.
نبدأ
السؤال يجاب عليه أثناء المناقشة.
نعم، نبدأ بالمناقشة أولا إن شاء الله تعالى.
طيب شيخنا، بالنسبة للصف السادس درس أول أربع فصول باستفاضة مع المقدمة، يعني درسوا كل شيء فيه،
المباحث الأربع الأول.
نعم.
طيب،
مع التنبيه يا شيخنا من باب التكريم المحفوظ أنه أكثر واحد كان منضبط في الصف السادس.
طيب، بارك الله فيه، حفظ الله محفوظه.
بالنسبة للصف الرابع درسوا أول خمس أبواب لكن باختصار، لم يدرسوا كل المسائل، يعني ما يستطيعون يعني.
طيب، احنا الان نبدأ. اسمع، انت الان كما قلت لك افتح المناقشة فقط للفصل السادس اولا، ثم اذا انتهينا منها ننتقل الى مناقشة الفصل الرابع. نعم، ثم نفتح باب الاسئلة للجميع.
طيب
ان شاء الله. تمام. طيب
ان شاء الله. خلاص ان شاء الله. ماشي. عبد الله نزيه وعبد الاعلى ومحفوظ ومحمد شالو. الان
طيب نبدأ بسم الله في طرح الأسئلة على أبنائنا من أبناء الفصل السادس في دار أبناء السلف من القاهرة. أبدأ الأسئلة والمناقشة بما درسوه في المقدمة. درسوا مقدمة الكتاب، كتاب أحياء السنن لما تتبدع في شهر رمضان، أهمية الاتباع، أهمية الاتباع، اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. فأقول أولا، من يذكر لنا دليلا على اتباع الصحابة أو لفضل اتباع الصحابة وأنهم أعلم الناس بهذا الدين؟ أنا أترك المجال مفتوحا لمن يعرف أن يرفع يده كما قال، أو يعني عن طريق الزوم، يعني ما أدري كيف يكون ال 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 ال
يمكن يا شيخنا يمكن، لا يعني هذا حتى
في خارج
الصف السادس أو آخر الصف السادس.
لا، في الصف السادس الآن فقط.
طيب، الذي يعرف يرفع يده عبر الزوم يوجد اختيار اسمه وايز هام، هذا يعطينا إشارة أنك تعرف اسمه وايز هام. اسكت يا مروان، انتظر يا مروان، ليس عنك، فقط الصف السادس يا مروان.
السؤال؟
لم تسمع السؤال؟
لا، لم اسمع.
كيف لم تسمع؟ كيف لم تسمع؟ انت كنت مشغولا. الصوت، اليس الصوت واصل الى الجميع ام لا؟
واصل.
قلنا نريد دليلا مما درستموه في مقدمة كتاب حياة السنن على فضل اتباع الصحابة وعلى أن الصحابة أعلم الناس بهذا الدين، أعلم الناس بالكتاب والسنة، ولذلك نحن نتبع فهمهم للكتاب والسنة. ما هو الدليل على ذلك من المقدمة الذي ذكرناه في المقدمة؟ اختار انا؟
عادي عادي، طبعا لم يعد يقول نعم.
ماشي، قول يا عبد الاعلى.
قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم.
احسنت يا عبد الاعلى، احسنت. طيب، نريد دليلا اخر، من يدري؟ طيب،
ممكن احدهم لا يعرف يرفع يده،
قلنا نختار. طيب، قل يا عبد الله. عبد الله نذير. انت لم تدرس المقدمه؟
لا.
ها،
كان اظن هو يعني يا شيخنا هو درس هذا الموضوع كثيرا، هو درس هذا الموضوع في مواد أخرى كثيرة.
قول يا عبد الله، لا يلزم أن تكون درست المقدمة، أنت تعرف هذا كما قال أحمد عبدين. نعم.
الآية الثالثة في سورة التوبة.
ماذا؟ ارفع صوتك يا عبد الله. ارفع صوتك يا عبد الله.
الآية.
احنا نريد حديثا الآن بارك الله فيك، لا نريد أي سورة التوبة فيها بيان نعم فضل اتباع السلف نعم، لكن أنا أريد حديثا جاء ذكره في المقدمة.
محفوظ محفوظ أن تحضرت المقدمة يا محفوظ، وكذلك المفروض محمد جالو أيضا.
طيب أنا أجيب عنكم الآن ثم ننتقل إلى الفصل الذي المبحث الأول. أنتم بارك الله فيكم درستم حديث طارق بن عبد الرحمن الذي أخرجه البخاري، وقال انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون فقلت ما هذا المسجد؟ قالوا هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعة الرضوان، فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، فقال سعيد حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. يعني الصحابة نسوا مكان شجرة الحديبية. فقال سعيد أي سعيد بن المسيب قال موجها هذا الكلام إلى التابعين إن أو إلى الذين هم ادعوا معرفة مكان الشجرة من التابعين وهي ليست معلومة، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم، فكيف جهلها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم علمها من جاء بعدهم؟ فهذا يدل على أن الصحابة هم أعلم الناس بهذا الدين، أن ما لم يعلم الصحابة من أحكام الكتاب والسنة فلا يسع أحد أن يعلمه بعدهم. فكما أن الصحابة افتقدوا مكان الشجرة ولم تكشف لهم، فدل هذا على أن الذين يدعون بعد ذلك معرفة مكان الشجرة هؤلاء كأنهم صاروا أعلم من الصحابة. لذلك قال الآجري في كتاب الشريعة: فلو فعل إنسان فعلا كان له فيه قدوة بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على الطريق المستقيم، ومن فعل فعلا يخالف فيه الصحابة فنعوذ بالله منه ما أسوأ حاله. واضح؟ طيب طيب أنتم درستم المبحث الأول، درستم مبادئ.
السلام عليكم.
من؟
هاي كمان شيخنا خالد.
من المتكلم؟
عادل إلى أبو زيد.
مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا مرحبا يا أخ عادل، مرحبا، الله يبارك فيك.
أنا متابع إن شاء الله، تفضل.
تفضل. مرحبا مرحبا. أنتم درستم يا أبناء الصف السادس في دار أبناء السلف، درستم مبادئ مبدأ الصيام ومراحل تشريع الصيام. من يذكر لنا المرحلة الأولى من مراحل تشريع الصيام؟
عبد الله الذي رفع يده، عبد الأعلى رفع يده يا شيخ.
محفوظ أيضا. طيب قل يا محفوظ.
إجابه على وصف التأخير.
أحسنت.
إنشاء صمة أو أطعم على كل يوم لم يصمه مسكينا.
أحسنت يا محفوظ، أحسنت. طيب المرحلة الثانية.
ما زال.
طيب قل 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 يا عبد الأعلى.
المرحلة الثانية تحتم، ولكن ما كان إذا نام الصائم يكمل الصيام إلى اليوم الذي بعده.
إذا نام قبل أن يطعم، ليس كذلك؟ يعني نام قبل أن يطعم. ما طيب، تذكرون قصة قيس بن سرمة رضي الله عنه التي أخرجها البخاري؟ طيب قل يا عبد الله، عبد الله نذير، ارفع صوتك يا عبد الله، قرب المكبر من صوتك.
في حديث البراء بن عازب
أحسنت
كان مخطوبا يعني يدعون الصوم من بعد العشاء ويصومون حتى المغرب، والذي يعني ينام إلى المغرب والعشاء لا يزال أن يفطر حتى اليوم الذي بعده. فأحد الصحابة كان اسمه قيس بن سرمة كان يعمل طول اليوم ففي المغرب أتى إلى بيته وسأل امرأته هل عندكم طعام، فقالت لا ولكن أحضر لك. فعندما ذهبت كي تحضر له
نعم
التعب يعني.
أحسنت. نعم.
اليوم الثالث
أغمي
عليه
من التعب، غشي عليه من شدة التعب، من شدة الإرهاق والمشقة. نعم أحسنت. فهنا نزل التخفيف، وكانت المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل تشريع الصيام والتي استقر عليها الأمر إلى وقتنا هذا. وما هي هذه المرحلة؟ وهي أن
محمد جاله
وهي أن يصوم العبد من طلوع الفجر الحقيقي طبعا إلى غروب الشمس. طيب في المرحلة الأولى بارك الله فيكم كان العبد مخيرا بين أن يطعم عن كل يوم مسكينا وبين أن يصوم، ثم نسخ هذا كما ذكرنا على الراجح، هذا قول جمهور الصحابة، قول سلمة بن الأكوع، قول ابن عمر وغيرهم أن هذا كان في أول أمر ثم نسخ. ولكن هذا الحكم ظل بعد ذلك في حق من؟ مسألة الإطعام، الإفطار مع الإطعام، وهذا درستموه في المبحث الأول ولو مبحث مستقل كذلك. يعني هناك من ظل هذا الحكم في حقيقة من الذين لهم حق الفطر أن يفطر وأن يطعم، فقدون أن يقضي. قل يا محفوظ.
الشيخ
تفضل. لا الصوت تقطع عندي يا محفوظ. تكلم.
نعم، حتى عندكم يا شيخ ممكن تعيدون الكلام؟ الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة.
الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. أحسنت. ومن كذلك؟ الشيخ الكبير والمرأة والعجوز. ومن كذلك؟
والحامل.
أحسنت. بقي من؟ المرضع.
نعم المرضع.
أحسنت بارك الله فيك. طيب أنتم درستم كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم بين خلق الصائم كيف يكون خلق وأدب الصائم. من يعرف الحديث؟ قول يا عبد الأعلى. إذا سابه أحد أو شتمه.
إذا سابه أحد أو شتمه فيقول إني صائم.
طب أذكر الحديث من أوله. حديث أبي هريرة.
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم. أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال إذا أصبح أحدكم صائما فلا يرفض.
قال إذا أصبح أحدكم صائما فلا يرفض ولا يجهل. وإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم.
أيوة أحسنت. طيب هناك حديث يبين أن الغيبة يعني تؤثر في الصوم، هي لا تبطل الصوم ولكن تؤثر بلا شك في ثواب الصائم وتنقصه كثيرا. قل يا عبد الله. الصوت راح.
شيخنا.
نعم.
عبد الله الذي رفع يده.
ما انا قلت قل يا عبد الله.
هو لم نسمع بس.
قصة الرئيس المرأة امر الناس بالصوم، فبعد كان الناس بعد عندما انتهى اليوم يقول لهم ان يفطروا، فاتى اليه رجل وكان قال عندي امرأتان وقال ان يفطرا، فقال له انهما لم يصوما، فذهب إلينا فقال أنت لن تصنع، فقال أنا حصنع، فقال إن ما اختبت فأمره أن يأمرنا بالتقيئة.
أين هذا الحديث يا عبد الله؟ من الذي أخرج هذا الحديث؟ الله المستعان، هذا ليس موجودا في إحياء السنن، لكن نريد أن نعرف من أخرجنا. طيب هناك حديث مختصر أنتم درستموه في المصحف الثاني في إحياء السنن، وحديث أبي عبيدة ابن الجراح أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة ما لم يخرقها. فقال أبو محمد الدارمي الذي روى الحديث في سننه قال يعني بالغيبة الصوم جنة. ما معنى جنة؟ أي وقاية، الجنة التي يحمي بها المقاتل نفسه من ضربات العدو، فكذلك الصوم جنة يحمي صاحبه من الفواحش ومن المعاصي ومن، فإذا اغتاب أو وقع في الغيبة تضعف هذه الجنة، يتمكن منه الشيطان. واضح؟ الله المستعان. طيب ما هو الراجح في النية، في نية الصيام؟ هل يصوم؟ انقطع.
بقي
سبع دقائق.
طيب ننتقل للصف الرابع، تفضل.
طيب الآن الصف السادس يغلقون. الصف الرابع عبد الرحمن عدنان و... وسليمان جالو وعبد القدوس يفتحون وعبد معز غاب اليوم.
طيب
عبد الرحمن عدنان عبد الرحمن عبد الله عبد الله عدنان أين عبد الرحمن؟ أين هو؟ طيب يا شيخنا هو الآن موجود عبد القدوس وسليمان وأين أين عبد الرحمن يا عبد الله؟
لا بأس موجود الآن يعني حتى نترك الوقت لا بأس.
طيب وما يا شيخنا ناصر في المبحث الأول تعريف الصيام لغة وشرعا ودرسوا متى فرض الصيام
تمام
ودرسوا كم عدد شهور رمضان التي صامها النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم. نعم
هذا في المبحث الأول.
طيب من يذكر لنا معنى الصيام يا شباب؟
نعم من يعرف تعريف الصيام؟ تعريف الصيام
معنى الصيام
عبد الرحمن أتى
تعرف يا عبد الرحمن؟
نعم
عبد الرحمن عدنان. طيب
قل قل يا عبد الرحمن
الصيام لغة الإمساك وحرم التعبد لله بأنفسكم بالإمساك عن المفترات من طلوع الفجر الحقيقي إلى غروب الشمس.
أحسنت أحسنت يا عبد الرحمن أحسنت.
ولذلك شيخنا درسوا المفترات أظن درسوا ما معنى
المفترات. طيب اذكر من يذكر لنا المفترات ها؟ من عبد الملك عبد الملك
عبد الملك هذا يا شيخنا سليمان جال.
قل يا ماشي قل يا سليمان ها. تفضل.
ما هي المفترات يا سليمان؟ ما الأشياء التي لو فعلها الإنسان يفطر؟
ايوه راح وكان خرج.
ايوه كان
الله المستعان
عبد القدوس.
طيب من الموجود الان؟ يلا هيا شباب عشان الوقت.
عبد القدوس
نعم
تعرف ما هي المفترات؟
انا لما اكون في هذا الدرس.
طيب عبد الرحمن عدنان
نعم
تعرف ما هي المفترات؟
نعم
تفضل.
هي الاكل والشرب.
وش في شيء اخر؟
والشهر لا استطيع ان اقول جيد.
احسنت احسنت بارك الله فيك احسنت احسنت. طيب بارك الله فيكم. طيب احنا الان نريد ان نفتح باب الاسئله لان الوقت كده طال حتى الغرفه قد طالت كذلك بعد قليل فنفتح باب الاسئله للجميع ان شاء الله. ان كان لدي سؤال فليتفضل سريعا.
الذي عنده سؤال ممكن يرفع يده ونحن نقول الاسم ان شاء الله يسال. يرفع يده عبر الزوم. اظن بلال صهيب كان عندك سؤال.
خلاص جزاك الله خير.
طيب في احد عنده سؤال؟ يوجد مروان عندك سؤال تفضل.
نعم شيخ لماذا لما نفعل قيام الليل يعني لماذا نفعل قيام الليل؟
نقيم الليل يا مروان بارك الله فيك. نحن نصلي القيام لأنها سنة على النبي صلى الله عليه وسلم أولا ولأنه صلى الله عليه وسلم ذكر لنا فضل هذا القيام. قال من بالنسبة لقيام رمضان على وجه الخصوص قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له من تقدم من ذنبه. فإذا صلينا القيام قيام رمضان إن شاء الله إيمانا واحتسابا أي إذا أمننا بأنه سنة اختسبنا أجر القيامة أي أنه تغفر الذنوب، فإن شاء الله تغفر ذنوبك، يعني تغفر تغفر الذنوب.
يمكن تصلي كل الليل
لكن لا تزيد، لا تزيد عن 11 تركة لك أن تصلي. نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي طول الليل، طول الليل كان يعني يقيم بعض الليل وينام، وينام البعض أحيانا.
نعم، وإذا أريد أن أفعل قيلولة، يعني أنا مقيم كم وقت؟
القيلولة ليست في الليل يا مروة، القيلولة تكون في ليست هناك قيلولة في الليل، القيلولة تكون في الليل في النهار فقط. تكون ايه؟ تكون
يا مروة
تقصد انك انت تستريح في الليل، يعني لا بأس تنام جزءا من الليل مثلا. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر قيام داود، تنام جزء من الليل ثم تقوم الجزء الآخر. تفضل.
يوجد الأخ الذي يسجل.
نعم،
من انت؟
هذا برنامج اللاين هذه الايام نستعمله مع المشايخ الشيخ عبد الهادي الجزائر والشيخ حسن من النصارى التغريري.
نعم،
والحمد لله تطبيق جيد وصوته واضح جدا وما في تقطيع ليس مثل هذا.
الله اكبر. طيب طيب،
وكذلك في هذه الخاصيه، خاصيه التحاور والاسئله وطرح الاسئله وكل شيء.
تمام تمام. طيب لا باس،
ان شاء الله ارسل لك الرابط على الخاص.
طيب،
وننزل ان شاء الله وينزل الاخوان ان شاء الله نستفيد فيه باذن الله.
طيب ابشر ان شاء الله، ابشر ان شاء الله.
شكر الله لكم شيخ خالد، الله يحفظكم وبارك الله فيكم.
طيب تفضلوا، فان كان لدي سؤال حتى حتى ندرك الوقت.
نعم تفضل يا تفضل
شيخنا، جزاكم الله خيرا.
نعم، بارك الله فيكم بارك.
شخص لم يصل الاطباء في امره، ومنذ سنوات ينصحونه بالافطار لانه في حاجه دائمه لشرب الماء. ظاهر المرض انه يرجى بركه، لكنه لحد الان ومنذ بلوغه لا ينصح الاطباء الا بالافطار. قديما كان لا يطعم لجهله من ناحيه، ومن ناحيه اخرى لصغر سنه ولعدم قدرته على اخراج الفطر. فحاليا ماذا يفعل شيخنا؟ هل ينتظر التاكد من ان مرضه يرجى بركه او لا يرجى؟ وماذا يفعل في السنوات الماضيه؟ هل يقضي عن السنوات الماضيه ويخرج عليها طعاما؟ ام ماذا يفعل بالضبط شيخنا جزاكم الله خيرا؟
يعني الآن بارك الله فيك، أولا نريد أن نرى أنت، يعني هل هو الآن يعني برأ من هذا المرض أم أنه ما لا يدري؟ يعني يريد أن يراجع الطبيب، يريد أن أفهم هذه النقطة. يعني هل المرض زال؟
هو راجع الطبيب، والطبيب نصحه في هذا الشهر أن يفطر كذلك وأن يشرب الماء لأن الحالة مشكوك فيها. قال ولا نستطيع أن نتأكد الآن، قال يجب أن نجري فحوصات أخرى حتى نعلم هل هذا المرض يرجى بره أم لا. أما الطبيب وهو أخ سلف الحمد لله نصحه لحد الآن أن يكمل في الإفطار وشرب الماء، وقال لو لحد الآن لا نعلم ذلك.
طيب،
الله أعلم، يعني
طيب
غير متأكدين هل يرجى بره أم لا.
طيب طيب، هذا بارك الله فيك يعني يبين أنه ما زال مرضه مستمرا، فهو بهذه المثابة وهذه الكيفية هو يعني يأخذ حكم الذي لا يرجى برؤه لأنه ما يدري، يعني مرض مستمر معه، فهذه الحال ليس عليه إلا الإطعام فقط، ليس عليه إلا الإطعام فقط، أن يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم.
طيب شيخنا، وماذا يفعل بالنسبة للسنوات الماضية؟ كان لا يوجد
إطعام،
يعني هل يقضيها؟
وما كيف ما كيف يقضي؟ كيف إذا كان ما يستطيع صيام رمضان الجديد كيف يقضي القديم؟
يعني إخراج الطعام شيخنا كان لا
يستطيع. يطعم. إذا كان مستطيع يطعم.
كان غير مستطيع طعام شيخنا قديما يستطيع الحمد لله لكن قديما كان لا يستطيع
إن كان مستطيعا الآن يبرئ ذمته بعد إن كان مستطيعا
يعني إن كان مستطيعاً يخرج عن السنوات الماضية
نعم نعم السنوات التي بعد سن التكليف يعني أنا بعد عمره كم الآن
نعم واضح شيخنا يعني من بعد سن التكليف إلى الآن يخرج عن كل تلك السنوات ويطعم
إن كان أفطر كلها نعم هل هو أفطر يعني منذ أن كان مكلفاً لم يصم ولا رمضان
ألو
نعم شيخنا منذ أن بلغ لم يصم
رمضان الله المستعان والله يتقي لما استطاع فاتقوا لما استطعتم نعم أهماس
نعم تفضل يا نوح
يعني شيخنا المفهوم
أن
يخرج طعام عن كل
رمضانات
الماضية صحيح
إن استطاع نعم إن استطاع حتى تبرأ ذمته نعم
واضح شيخ
جزاكم
الله خير
احسن الله عليكم تفضل يا نوح اول ما يفعل اذن الفجر في السحر عندما يفعل اذن الفجر هل نقف الاكل او
لا احد السؤال الصوت كان غير واضح عندي يا نوح ارفع صوتك يا نوح
نعم شيخنا بارك الله فيكم يقول هل يوقف الأكل والشرب عندما يسمع أذان الفجر بساطا؟
هل ماذا؟
يوقف الأكل والشرب عندما يسمع الأذان مباشرة أذان الفجر؟
إذا دخل الفجر الحقيقي كما في حديث أبي هريرة إذا سمع أحدكم النداء وكان في يده الإناء فلا يضع حتى يقضي حاجته منه يعني كنت تأكل يا نوح أو تشرب وسمعت أكمل ما كنت تشربه وتأكله ولا بأس نعم أكمل لا 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 تتوقف أكمل شرابك أو أكمل الذي كنت تأكله ثم توقف نعم
تفضل يا بلال
نعم
شيخ لما مثلا يوجد شخص مريض ومرضه لا يعرف لو يموت منه او لا يفطر او يصوم
واذا اذا اذا افتاه الطبيب يا بلال ان هذا المرض يعني يجعل الصيام عليه مضرا نعم له ان يفطر ان كان ضرره كبيرا ولا يتحمله كما قلت قد يموت من هذا إن كان الأمر كذلك يفطر ويطعم عن كل يوم أفطره مسكينا نعم
بارك الله فيك أيوب تفضل أي أخ أيوب الأخ أيوب أبو فاطمة ويرفع
تفضل يا أبو فاطمة
الصوت بعيد بس لو ترفع الصوت قليلا
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من صلى تراويح صلى تراويح في الجماعة مع الجماعة 11 ركعة ثم رجع وصلى مع أهل بيته التهجد هل هو زاد على العدد المشروع أم لا؟
نعم زاد. أنت لم تسمع الكلمة التي لقيناها في أول اللقاء يا أبا أيوب يا أبا فاطمة؟
لا
لم تحضر معنا اللقاء من الأول؟
لا
طيب احنا ذكرنا هذا قلنا ما في صلاة تسمى التهجد تختلف عن صلاة القيام هي صلاة واحدة يا أبا فاطمة هي صلاة القيام هي التهجد أم لكن التهجد هذا مسمى لغوي، إذا نمت ثم قمت إلى الصلاة في آخر الليل يسمى تهجدا، لكن لا تزد عن 11 ركعة كما في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم نعم وإياكم.
نعم أحد آخر عنده سؤال بارك الله فيكم، هل يوجد أحد آخر عنده سؤال؟
أبا معاوية.
نعم تفضل يا شيخ حسام.
تفضل يا أبا معاوية.
أبو معاوية.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من باب التحفيز ورفع الهمة للأولاد أنا أحكي لكم يا شيخ أن أحد أبناء دار السلف عندنا، ولا أريد أن أذكر اسمه يعني، إلى الآن وختم القرآن 5 مرات.
اللهم بارك. اللهم بارك. اللهم بارك. اللهم بارك. لكن على أن تكون هذه الختمات بتدبر وخشوع. تقصد ختم التلاوة؟
نصيحة منكم يا شيخ في هذا. نعم.
نحن كما بينا، وهذا من ضمن مباحث كتاب إحياء السنن، مسألة الحرص على إيش؟ على تدبر القرآن حين الختم. يعني ما نفرح بكثرة الختمات دون تدبر، وتفقه وفهم لما نتلوه. يعني الآن لو تقرأ سورة البقرة وهي مثلا هي يعني جزئان ونصف أو تقترب من 3 أجزاء تقرأها في أسبوع مثلا، لكن بتدبر وخشوع وفهم أحسن أن تختم في أسبوع أنت إيه وأنت وهو يعني كالآلة يقرأ لا يفهم شيء. فالشاهد التدبر مطلوب، والحرص على ختم القرآن مطلوب، ولكن يكون إيه بال يعني بالاجتهاد في الإيه في الفهم والتدبر. نعم
تفضل أخي عادل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
بارك الله فيك الشيخ خالد
وفيكم بارك،
وشكر الله لك.
آمين.
فوائد ما شاء الله.
آمين آمين.
إن شاء الله الشيخ لو إن شاء الله إذا تختمون إن شاء الله بنصيحة لاستغلال هذه العشر الأواخر وبيان يعني عظمها ومنزلتها بارك الله فيكم.
هذا الذي بدأنا به عادل، أنت لعلك ما دخلت من البداية.
لم أدخل من قبل من الأول. طيب
هذا بدأنا به. أنت ممكن ترجع للتسجيل إن شاء الله.
طيب إن شاء الله لا بأس. الله يحفظكم. شكر الله لكم يا شيخ.
الله يبارك فيك ويحفظك يا عادل. طب أنا أحب أن أذكر الآن.
السلام عليكم يا سليمان. شهد
طيب نذكر الآن بارك الله فيكم الأثر الذي أخرجه الآجري في أخلاق حملة القرآن، هو أثر أبي جمرة الضبعي أنه قال قلت لابن عباس إني سريع قراءتي إني أقرأ القرآن في 3، قال لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي أن أقرأ كما تقول. هذا يدل عليه على أن الصحابة كانوا حريصين عليه على التدبر والترتيب بتأني. نعم تفضل.
طيب شيخنا وسليمان يا شيخنا يسأل عن صلاة التراويح جماعة في رمضان، هل كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فعلها بعض الليالي، يعني لم يخرج في كل الليالي لأنه كان يخشى أن تفرض علينا. نعم ثم أقام عمر رضي الله عنه في خلافته بعد ذلك في جماعة، أي اجتمع المسلمون على إمام واحد. نعم تفضل.
شيخنا
من؟
شيخنا بارك الله فيكم.
تفضل.
شيخنا شيخنا الصوت انقطع بعد قولكم بعد قولكم عمر في خلافته في أقام عمر في خلافته.
أي أن عمر أمر أو جمع المسلمين على إمام واحد على تميم الدريع والأبي بن كعب. نعم. قبل هذا كانوا يصلون فرادة وجماعات متفرقة. نعم. في زمن أبي بكر.
تفضل يا بلال.
شيخ هل يجوز نصلي 13؟ 13 ركعة؟
يجوز يا بلال، لكن هذه هاتان الركعتان فوق الإحدى عشر إما أن تكون سنة العشاء أو أن تكون ركعتين تفتتح بهما قيام الليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين أحيانا. نعم تفضل.
جزاكم الله خير.
وإياكم.
نعم تفضل أخي. تفضل أخي.
نعم أحمد شيخنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في ليالي عشر ألوانا عديدة من أنواع العبادات، فما هي الأعمال التي يستطيع أن يقوم بها المسلم غير صلاة القيام ويجد ويجتهد فيها في ليالي عشر؟
نحن أيضا ذكرنا هذا في الكلمة الافتتاحية، لعلك أيضا لم تدخل من أول اللقاء.
كنت موجودا شيخنا. نعم
كنت موجودا.
نعم ذكرتم. نعم
ذكرنا باختصار، يعني لا بأس أن نعيد باختصار. طبعا يجتهد في تلاوة القرآن كما ذكرنا في تدبر وخشوع في الاستغفار في الذكر في الدعاء في عمل الصالحات أعمال الصالحات عامة، لكن هذه الأعمال هي التي يعني يتمكن من العبد، وبجانب ذلك في التفقه والتعلم لا بأس أن يدرس مسألة يتفقه بها في دينه، ها هذا من العمل الصالح من الاجتهاد كذلك. وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل ليلة. نعم نعم
الله عليك. تفضل أخي شمس الإسلام. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نحمد الله إليك.
حياكم الله. بارك الله فيكم في هذا اللقاء المبارك.
آمين آمين. أنت من أي بلد؟ أنت من أي بلد يا شمس الإسلام؟
ليبيا.
مرحبا مرحبا. في أي مكان في ليبيا؟
طرابلس.
الله أكبر. كيف الأحوال عندك الآن؟
الحمد لله.
الأمور هادئة، الأمور آمنة الحمد لله.
نعم إن شاء الله.
نسأل الله ينصر جيشكم جيش ليبيا الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة بالقاسم حفتر، حفظ الله. نسأل الله ينصره وأن يوفقه إلى تطهير طرابلس من أيدي الخوارج الذين عاثوا في الأرض فسادا، وأن يرزقكم بالأمن والأمان في طرابلس وفي بيوتكم. حفظكم الله. تفضل يا شمس.
لدي سؤال ربما يكون خارج الموضوع.
تفضل.
ولكن الأخت محتاجة لصوتية من أحد أهل العلم. أخت ليبيا تقدم لها شاب إخواني العقيدة يشتغل مع الصديق الغريالي وكان ذا خلق وهذا غر أهلها، وتريد منكم توجيه ورد قوي على أهلها لعل يقتنعون. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
وإياكم. طيب أنا أقول لأهلها اتقوا الله في ابنتكم ولا تسلموها إلى هذا الإخوان، فإنكم لو سلمتموها إلى هذا الإخوان فقد ضيعتم دينها، بل قد تضيعون دنياها كذلك، لأن هؤلاء الإخوان هذا الذي مع صادق هذا ليس صادقا، هذا الكاذب الغرياني، هذا والله عاث في الأرض فسادا بفتاوية التي أضل بها شباب ليبيا، وبسبب فتاوية سفكت الدماء المحرمة، فكل هذه الدماء التي سفكت في ليبيا يحمل كفلها هذا الكاذب الغرياني مثل القرضاوي كذلك يحمل كثيرا من الدماء التي سفكت في بلاد الإسلام بسبب فتاويه فيما سمي بالربيع العربي الذي كان رأسا في الإفتاء فيه بما أضل شباب الأمة، فهؤلاء رؤوس المفتين الخوارج الآن عند حزب الإخوان هذا الذي ضل وأضل. فنقول لأهل هذه البنت اتقوا الله في ابنتكم، لا تسلموها إلى هذا الذي قد يعني يكون سببا في تعاستها في الدنيا، ونخشى أن يكون كذلك في الآخرة. اتقوا الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخوارج وبين شرهم، هم شر الخلق والخليقة، شر قتلى تحت أديم السماء. لا تسلموا ابنتكم إلى هذا الخارجي. بارك الله فيه.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
وإياكم.
طيب في أحد آخر عنده سؤال؟ تفضل.
لي طلب شيخنا علّه كذلك خارج الموضوع.
تفضل.
كلمة مختصرة شيخنا لأهل تونس وشباب تونس توقظ بها الهمم وتحث فيها على الجد والاجتهاد والتآلف وعدم الحرص على الدنيا، فإنه للأسف الشديد يعني كثير من الإخوان يعني كثير من الإخوة فرقتهم الدنيا وأمور تافهة جعلتهم يتفرقون، وهنالك عدم حرص على طلب العلم وفتن الشهوات والشبهات خطافة جدا هنالك، مع انعدام للدروس وللمشايخ وللدعاة.
الله المستعان. ولا أقول باختصار مذكر نفسي وإخواني إن الدنيا ولت مدبرة، فاتقوا الله ولا تغتروا بهذه الدنيا ولا تتعلقوا بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مقدار الدنيا وبيّن حقيقتها بكلام وجيز بليغ كما في حديث المستورد ابن شداد رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. فأنت إذا وضعت إصبعك في هذا البحر الخضم في هذا المحيط ترجع بماذا؟ ترجع بنقطة في مياه لا تمثل شيئا، هذه هي الدنيا. فاتقوا الله ولا تضيعوا آخرتكم لهذه النقطة. والدنيا شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بجدي أسك ميت، جدي ملقى في الطريق رآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمشي مع أصحابه كما في حديث جابر، فقال: هل يريد أحدكم هذا بدرهم أو من يأخذ هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، كان حيا ما رغب في أحد، هو ميت فكيف هو أسك، يعني مقطوع الأذن كذلك، جدي ملقى في الطريق ميت أذنه مقطوعة. فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فاتقوا الله يا عباد الله، قل يا إخواني اتقوا الله. تتصارعوا على ماذا؟ تتصارعوا على ماذا؟ كلها ساعات وسوف تكونوا في القبور جميعا، كلها ساعات، ولكن اجعلوا عملكم لله واجعلوا حبكم وبغضكم في الله. نعم، من خالف شرع الله، من وقع في بدعة، من وقع في فجور، من وقع في يناصح إن أصر، فهذا نعم اتركوه وهجروا لله، يكون عملكم لله ليس من أجل إصرار على دنيا على منصب على مال على جاه، هذا كله زائل لا قيمة له، لكن يكون العمل لله، الحفاظ على دعوة الله، الحفاظ على العلم، الحفاظ عليه على الدين. إذا رأيتم رجلا يعني يلعب بدينكم، نعم يعني يريد أن يفسد عليكم أمر دينكم أمر دعوتكم، هذا نعم تهجرونه لا كرامة له، تتركونه تحذرون الناس منه. نعم. أما أن تتهجروا بسبب دنيا، بسبب الصراع على مال، على جاه، على هذا كله من السفه ومن عدم التوفيق. أسأل الله لنا ولكم الثبات والسداد. بارك الله فيكم، اكتفي بهذا إن شاء الله حتى لا نطيل، لعل ما ذكرناه يكون فيه كفاية إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صيام وقيام رمضان.
جزاكم الله خير شيخ، بارك الله فيك، بارك في علمك وعمرك.
آمين 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 آمين. حفظكم الله جميعا. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر إيمانا، وأن يرزقنا قيامها إيمانا واحتسابا.
آمين آمين
آمين. جزاك الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، وبعد، بهذا لقاء مفتوح بين فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري وأبنائه وطلابه من الملتحقين بدار أبناء السلف بالقاهرة، وكان هذا اللقاء في يوم الخميس 21 من شهر رمضان للعام 41 بعد 400 والألف، ويناقش فيه شيخنا حفظه الله تعالى طلابه حول ما درسوه من كتابه إحياء السنن وإماتة البدع في شهر رمضان، كما يلقي كلمة عن الصيام وفضله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد مضى شهر رمضان سريعا، وها نحن في أول العشر الأواخر من شهر رمضان، وكما درس أبناؤنا خلال هذا الشهر في كتاب إحياء السنن وإماتة البدع في شهر رمضان شيئا من أحاديث فضل الصيام وفضل رمضان، ومنها حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا فضل عظيم بلا شك. ولكن على أن يستحضر الصائم والقائم معنى إيمانا واحتسابا. يعني أريد أن أخص الذكر الآن عن فضل العمل في العشر الأواخر هذه التي بدأناها في ليلة أمس، ليلة 21، لأن الليلة تسبق اليوم عند العرب. أنتم درستم هذا، يعني الآن نحن في يوم 21 من رمضان، فليلة 21 هي الليلة الماضية ليست المستقبلة. فعلينا أن نفهم هذا، يعني ما نقول إن الليلة القادمة هي ليلة 21، لا، هذا خطأ. الليلة القادمة هي ليلة 22، ليلة التي هي ليلة الجمعة. فالليلة تسبق اليوم. نعم. فنحن أمس كانت ليلة 21 التي أول ليلة وترية وأول ليلة في الليالي العشر الأخيرة. وعليكم درستم في خلال كتاب إحياء السنن إحياء السنن وإماتة البدع في العشر الأخيرة، وكذلك في ليلة القدر. ما أدري بلغ هذا، هل بلغ هذا في خلال هذا الشهر أم لا؟ بلغ المبحث السادس في حياة السنن وأماتة البدع في العشر الأواخر من رمضان أم لا؟
لا يا شيخنا، توقفوا عند القيام شيخ،
عند القيام
المبحث الخامس أظن.
طيب خلاص لا بأس، يبقى كأننا نعتبر هذه مراجعة سريعة له، أو يعني كأنه درس في هذا المبحث مختصر. ثم نعرج على ما سبق، على ما سبق إن شاء الله. ونقول كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد بغيره، كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. أنت أغلق المكبر الآن يا أحمد على الطلبة، اجعل المكبر لي ولك فقط، افتحه لما إيه لما تبدأ المناقشة فقط.
نعم حاضر.
وكما في حديث عائشة أيضا أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وفي رواية مسلم وجد وشد المئزر، والمقصود بشد المئزر أي كناية عن اجتهاده وعن حرصه عليه على اليقظة والقوة وتحمل المشقة في القيام في هذه الليالي. والاجتهاد في هذه العشر الأواخر نعم يتعلق بالليالي أكثر من الأيام، يعني الفضل هنا في الليالي، هذه الليالي العشر هي أفضل ليالي العام على الإطلاق. واختلف بينه وبين العشر الأول من ذي الحجة، ولكن الصحيح أن فضل ليالي العشر من رمضان أفضل من فضل ليالي عشر ذي الحجة. وأما فضل عشر ذي الحجة يتعلق بالأيام وليس بالليالي. نعم، يعني فضلها على العشر الأواخر من رمضان في الأيام فقط، أما الليالي فالليالي العشر في رمضان أفضل ليالي العام على الإطلاق. فهذه الليالي غنيمة لا يضيعها المؤمن، يجتهد فيها في القيام أي الصلاة، صلاة القيام وتلاوة القرآن والاستغفار والتوبة والدعاء، ولا يفعل البدع التي تمحق بركة هذه الليالي. هناك من يمحق بركة هذه الليالي بفعل بعض البدع أو بعض الأمور التي ليست من السنة، التي ليست من السنة. ومن هذا أن البعض يظن أن من الاجتهاد في هذه الليالي العشر أن يزيد عدد الركعات، وأن يصلي يعني أن يزيد عدد ركعات الثمان 11 ركعة. لا، هذا لم يكن من اجتهاده صلى الله عليه وسلم في هذه، ما كان يزيد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة في كل ليلة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها حيث سألها أبو سلمة ابن عبد الرحمن كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. فالالتزام بالسنة فيه البركة، فيصلي 11 ركعة، يصليها في أول الليل في آخر الليل، يصليها في جماعة ويصليها منفردا، ليست هذه المشكلة. المهم أنه أن يلتزم السنة. وأما ما يعتقده البعض من أنه هناك صلاة تسمى بصلاة التهجد هي تكون في العشر الأواخر من رمضان فقط، هذا كلام ليس عليه دليل. ما في صلاة تسمى بصلاة التهجد، لما التهجد هو مسمى لغوي يطلق على قيام الليل في طول العام وفي أول رمضان وآخر رمضان، ولكنه يطلق على من تهجد بالليل، أي كما قال النووي يقال هجد الرجل إذا نام وتهجد، إذا خرج من الوجود وهو النوم بالصلاة، لأن يعني رجل نام ثم قام يصلي في وسط الليل في آخر الليل، يقال عن أنه تهجد بالصلاة، هذا ما بالإطلاق اللغوي، لكن هي صلاة القيام، تسميها صلاة القيام، تسميها تهجد، تسميها التراويح، هي صلاة واحدة 11 ركعة لا يتغير مضمونها، إنما فقط تعددت أسماؤها. فعلينا أن نتحرى السنة في هذا أيها الشباب، يا أبناء دار أبناء السلف، أنتم عليكم أن توحيوا هذه السنة في بيوتكم، وأن تعلموها من لا يعرفها من جيرانكم، ومن كذلك أن لا بأس أن تعلموا آباءكم وأمهاتكم إن كانوا لا يعلمون هذا، أن تبينوا لهم ما أنتم درستموه في كتاب إحياء السنن وإبطال البدع في رمضان. فطالب العلم يتعلم ويعلم غيره، وبهذا ينتفع بهذا العلم إن شاء الله، يكون حجة له إن شاء الله إن عمل به في نفسه أولا مع الإخلاص والتجرد لله عز وجل. وكذلك هذه الليالي يعني علينا أن نحييها ليس بالصلاة فقط كما قلت بتلاوة القرآن في خارج الصلاة مع التدبر والخشوع، كذلك في الدعاء نتحرى الدعاء خاصة في الثلث الأخير من هذه الليالي، حيث إن الرب سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة سبحانه، يقول هل من داع فاستجيب له، هل هو مستغفر فأغفر له، هل من هل من داع فاستجيب له، وذلك حتى يسطع الفجر. عليكم أن تحرصوا على هذا على الدعاء في هذا الوقت، الدعاء لأنفسكم ولآبائكم وأمهاتكم ولإخوانكم ولمشايخكم كذلك، فهذا من البر بالأبوين وبالشيخ، لأن شيخك الذي علمك له حق عليك. فعليكم أن تحرصوا على اغتنام هذا الوقت في الثلث الأخير من الليل، لا أن تقضوه في النوم والكسل، فهذه ليالي قد لا ترجع وقد لا تعود، ما تدري هل تعيش على العام القادم أم لا. وكذلك لماذا كان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي العشر الأخيرة أكثر من غيرها حتى يصيب ليلة القدر؟ كان يلتمس ليلة القدر في هذه العشر الأخيرة، فليلة القدر هي ليلة من هذه الليالي، على الراجح هي ليست محددة بليلة معينة، وإن كان في الغالب هي في الوتر من الليلة الأخيرة. الوتر، ما معنى الوتر؟ أي ليلة 21، الثالث والعشرون، نعم 21، 23، 25، 27، 29، هذه تسمى بالليل الوتر. فهمتم يا أبنائي؟ وهذه الليالي هي أرجى الليالي، وأرجى ليلة من هذه الليالي هي ليلة 27. نعم، في كثير من الأعوام كانت ليلة القدر ليلة 27، وليلة القدر لا علامة نعرفها بها، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه العلامة نعرفها بعد انتهاء الليلة. هناك على علامات في الليلة نفسها، نعم، لكن يعني العلامة الواضحة التي هي يعني إن ظهرت تجعلنا ندرك أن هذه الليلة كانت ليلة القدر هو ما جاء في حديث زر بن حبيش أنه قال سمعت أبي بن كعب يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر، فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27 وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة في يومها بيضاء لا شعاع لها. فهذه بارك الله فيكم علامة ليلة القدر بعد انتهاء الليلة، أي إذا أنت نظرت إلى الشمس عند شروقها في صبيحة ليلة القدر أي بعد الفجر تراها كأنك ترى القمر في ليلة البدر. أنت إذا نظرت إلى الشمس في وقت الشروق في أي يوم آخر غير يوم ليلة القدر لا تستطيع أن تنظر إليها بسبب شدة وقوة شعاع الشمس، بل قد يذهب بصر الناظر من قوة الشعاع وشدته في أول الطلوع، ولذلك لا ينصح بالنظر إلى الشمس في تلك أو في تلك اللحظة أو أن يحد النظر إليها. أما إذا نظر إلى الشمس في صبيحة ليلة القدر يراها كأنه يرى القمر ليس لها شعاع، وتظل هكذا فترة ثم يبدأ الشعاع يخرج ويزيد. نعم. أما علامات ليلة القدر التي تكون في الليلة نفسها وما جاء في حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أمارتها أنها ليلة بلجة صافية ساكنة لا حارة ولا باردة كأن فيها قمرا. يعني تشعر بالسكينة في هذه الليلة لأن الملائكة تتنزل تتنزل في هذه الليلة كما في سورة القدر. وليلة القدر التي هي الليلة التي نزل فيها القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل جملة واحدة أي نزل كله كاملا في هذه الليلة ثم بدأ ينزل مفرقا عبر السنوات أو عبر السنين في مواقف مختلفة إلى أن يعني انقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم واكتمل القرآن. فالقرآن نزل منجما ثم نزل مفصلا. نعم. وليلة القدر في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بوقتها، ولكنه كما في صحيح البخاري بوب قال باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. وأخرج عن عبادة بن الصامت أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة أي في الليالي الوتر الأخيرة اللي تبدأ من ليلة الخامس والعشرين ثم ليلة السابع والعشرون ثم التاسع والعشرون. فاجتهدوا يا أبنائي، اجتهدوا يا أبناء السلف، يا من تعلمتم التوحيد والسنة ومنهج السلف الصالح في الدار، هذه الدار التي نرجو أن تكون أسست على التقوى من الله، نسأل الله أن نكون مخلصين في ذلك وأن يرزق أبناءنا الانتفاع بالعلم الذي درسوه في هذه الدار وأن يخرج منهم علماء ربانيون يحملون اعتقاد ومنهج السلف الصالح ويكونون على أخلاق وأداب السلف الصالح يبلغون هذا في الآفاق وأن يكونوا في ميزان حسناتنا جميعا. نعم. وكذلك أنبه على أن قنوط رمضان القنوط في الوتر يبدأ في ليلة السادس عشر من رمضان أي في منتصف رمضان كما جاء عن ابن عمر وعن أبي عمر رضي الله عنهما هذا هو الصحيح. ولا بأس أن نجتهد في القنوط في الدعاء في القنوط، ولكن دون إطالة ودون تكلف ودون سجع ودون اعتداء في الدعاء. أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كما في حديث كما في حديث عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. ها
شيخنا؟
أيوة.
الصوت انقطع من أول، ولا بأس أن نجتني أن نجتهد في القنوط.
طيب، ولا بأس أن نجتهد في القنوط في دعاء القنوط، لكن دون إطالة ودون تكلف في الدعاء ودون سجع ودون اعتداء في الدعاء. وقد أخرج ابن ماجة من حديث أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. نعم اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال أي بني سل الله الجنة وعوذ به من النار. نعم سأل الله الجنة وعوذ به من النار. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء. نعم سيكون قوم يعتدون في الدعاء.
شيخنا
نعم
بقي دقيقة يا شيخنا، فلو انقطع ندخل مواضع أخرى إن شاء الله.
طيب فاحرصوا يا شباب على الدعاء، ولكن دون اعتداء في الدعاء. نعم الاعتداء مثل ما جاء في الحديث هنا. يعني تقول اللهم اسألك الجنة اعوذ بك من النار، لكن التكلف بأن يقول اللهم اني اسألك الجنة وما فيها من قصور وما فيها من انهار وما فيها من طعام وشراب وما فيها من حور العين، هذا كله ايه؟ تكلف. فإذا أنت سألت الله الجنة نلت كل هذا. وكذلك ما جاء في الدعاء الذي يدعوه بعض العامة اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، هذا من الاعتداء في الدعاء. فاحرصوا عليه على عدم فاحرصوا على عدم الاعتداء في الدعاء. نعم بارك الله فيكم. فقلت بارك الله فيكم علينا أن نحرص في الدعاء في هذه الليلة العشر الأخيرة، لكن دون تكلف ولا اعتداء في الدعاء. نعم سواء في القنوط أو غير القنوط. نعم نعم ممكن تراجعوا إن شاء الله للفصل اللي هو المبحث السادس الذي كتبناه في كتاب أحياء السنن وما تتبدع في شهر رمضان، كي تعلموا المزيد من السنن في هذه الأيام والليالي، وكذلك أن تبتعدوا عن البدع والمخالفات التي يقع فيها بعض المسلمين بجهل في هذه الليالي والأيام. نعم واجتهدوا في القيام يا شباب، خاصة في الليالي الوترية وكذلك الزوجية، ما تدري لعل قد تكون ليلة القدر أحيانا في ليلة زوجية، لا يلزم أن تكون في ليلة وترية أحيانا. قد تكون في ليلة 22 في ليلة 24 لا ندري، لأن على الراجح تنتقل في كل عام. نعم فاحرصوا ولا تضيعوا هذه الليالي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في هذه الليالي ما لا يجتهد في غيرها. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق والجد والاجتهاد، وأن يجعلكم جميعا من العلماء الربانيين. يا شباب ضربنا السلف. أكتفي بهذا وأفتح المجال الآن إن شاء الله للمناقشة والأسئلة ولمناقشة ما درستموه في كتاب إحياء السنن.
طيب شيخنا.
نعم نعم.
بارك الله فيكم. نبدأ بالمناقشة الأول ثم نرجع الأسئلة للنهاية في الآخر.
نبدأ
السؤال يجاب عليه أثناء المناقشة.
نعم نعم نبدأ بالمناقشة أولا إن شاء الله تعالى. نعم.
طيب شيخنا بالنسبة للصف السادس درس أول أربع فصول باستفاضة مع المقدمة، يعني درسوا كل شيء فيه.
المباحث الأربع الأول. نعم.
نعم.
طيب.
مع التنبيه يا شيخنا من باب التكريم لمحفوظ أنه أكثر واحد كان منضغط في الصف السادس.
طيب بارك الله فيه، حفظه الله محفوظ، حفظه الله محفوظا. حفظ الله محفوظا.
بالنسبة للصف الرابع درسوا أول خمس أبواب لكن باختصار، لم يدرسوا كل المسائل.
تمام.
يعني درسوا ما يستطيعون يعني.
طيب احنا الآن نبدأ
باختصار.
اسمع انت الآن كما قلت لك افتح المناقشة فقط الفصل السادس أولا، ثم إذا انتهينا منها ننتقل إلى مناقشة الفصل الرابع. نعم. ثم نفتح باب الأسئلة للجميع.
طيب إن شاء الله.
تمام. طيب.
طيب إن شاء الله. خلاص إن شاء الله. ماشي. عبد الله نزيه وعبد الأعلى ومحفوظ ومحمد جالو. الآن
طيب. نبدأ بسم الله في طرح الأسئلة على أبنائنا من أبناء الفصل السادس في دار أبناء السلف من القاهرة. أبدأ الأسئلة والمناقشة بما درسوه في المقدمة. درس مقدمة الكتاب كتاب إحياء السنن لما تتبدع في شهر رمضان، أهمية الاتباع، أهمية الاتباع، اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. فأقول أولا من يذكر لنا دليلا على اتباع الصحابة أو على فضل اتباع الصحابة وأنهم أعلم الناس بهذا الدين. أنا أترك المجال مفتوحا لمن يعرف أن يرفع يده كما قال، أو يعني عن طريق الزوم، يعني ما أدري كيف يكون ال ال ال
يمكن يا شيخنا يمكن. لا يعني هذا حتى
في
الصف السادس او
اخر
الصف السادس.
لا في الصف السادس الان فقط.
طيب الذي يعرف يرفع يده عبر الزوم يوجد اختيار اسمه وايز هام، هذا يعطينا اشاره انك تعرف اسمه وايز هام. اسكت يا مروان، انتظر يا مروان، ليس عنك فقط الصف السادس يا مروان.
السؤال؟
لم تسمع السؤال؟
لا لم أسمع.
كيف لم تسمع؟ كيف لم تسمع؟ أنت كنت مشغولا. الصوت، أليس الصوت واصل إلى الجميع أم لا؟
واصل.
قلنا نريد دليلا مما درستموه في مقدمة كتاب إحياء السنن على فضل اتباع الصحابة وعلى أن الصحابة أعلم الناس بهذا الدين، أعلم الناس بالكتاب والسنة، ولذلك نحن نتبع فهمهم للكتاب والسنة. ما هو الدليل على ذلك من المقدمة الذي ذكرناه في المقدمة؟ اختار انا.
عادي عادي. طب الذي يعرف يقول نعم.
ماشي. قل يا عبد الاعلى.
عبد الاعلى
قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم.
أحسنت يا عبد العال، أحسنت. طيب نريد دليلا آخر، من يدري؟
اختار يا شيخنا أفضل.
طيب
ممكن أحدهم لا يشوف يا ربنا نختار.
طيب قل يا عبد الله، عبد الله نذير. أنت لم تدرس المقدمة؟
لا.
ها؟
كان أظن هو يعلم يا شيخنا، هو درس هذا الموضوع كثيرا، هو درس هذا الموضوع في مواد أخرى كثيرا.
قل يا عبد الله لا يلزم أن تكون درست المقدمة، أنت تعرف هذا كما قال أحمد عبدين. نعم.
الآية الثالثة في سورة
ماذا؟ ارفع صوتك يا عبد الله. ارفع صوتك يا عبد الله.
ايه سورة التوبة؟
نعم، ما هي؟
احنا نريد حديثا الان، بارك الله فيك، لا نريد اي سورة التوبة فيها بيان. نعم، فضل اتباع السلف. نعم، لكن انا اريد حديثا جاء ذكره في المقدمة.
محفوظ انت حضرت المقدمة يا محفوظ، وكذلك المفروض محمد جالو ايضا.
طيب انا اجيب عنكم الان ثم ننتقل الى ايه، الفصل الذي المبحث الاول. انتم بارك الله فيكم درستم حديث طارق بن عبد الرحمن الذي اخرجه البخاري، وقال انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون فقلت ما هذا المسجد؟ قالوا هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، فقال سعيد حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. يعني الصحابة نسوا مكان شجرة الحديبية. فقال سعيد، أي سعيد بن المسيب، قال موجها هذا الكلام إلى التابعين، إن أصحاب أو إلى الذين هم ادعوا معرفة مكان الشجرة من التابعين، وهي ليست معلومة. إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم، فكيف جهلها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم علمها من جاء بعدهم؟ فهذا يدل على أن الصحابة هم أعلم الناس بهذا الدين، أن ما لم يعلموا الصحابة من أحكام الكتاب والسنة فلا يسع أحد أن يعلمه بعدهم. فكما أن الصحابة افتقدوا مكان الشجرة ولم تكشف لهم، فدل هذا على أن الذين يدعون بعد ذلك معرفة مكان الشجرة هؤلاء كأنهم صاروا أعلم من الصحابة. لذلك قال الآجري في كتاب الشريعة: فلو فعل إنسان فعلا كان له فيه قدوة بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على الطريق المستقيم، ومن فعل فعلا يخالف فيه الصحابة فنعوذ بالله منه ما أسوأ حاله. واضح؟ طيب طيب أنتم درستم المبحث الأول، درستم مبادئ.
السلام عليكم.
من؟
حياكم الله شيخنا خالد.
من المتكلم؟
عادل لابو زيد.
مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا مرحبا يا خادم، مرحبا. الله يبارك فيك.
انا متابع ان شاء الله، تفضل.
تفضل. مرحبا مرحبا. انتم درستم يا ابناء الصف السادس في دار ابناء السلف، درستم مبادئ مبدا الصيام ومراحل تشريع الصيام. من يذكر لنا المرحله الاولى من مراحل تشريع الصيام؟
عبد الله الذي رفع يده، عبد الاعلى رفع يده يا شيخ.
محفوظ. طيب قل يا محفوظ.
إجابه على وصف التأخير.
أحسنت.
إن شاء صام أو أطعم على كل يوم لم يصمه مسكينا.
أحسنت يا محفوظ، أحسنت. طيب المرحلة الثانية. طيب قل 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 يا عبد الأعلى.
المرحلة الثانية تحدم، ولكن ما كان إذا نام الصائم يكمل الصيام إلى اليوم الذي بعد.
إذا نام قبل أن يطعم، ليس كذلك؟ يعني نام قبل أن يطعم. ما طيب تذكرون قصة قيس بن سرمة رضي الله عنه التي أخرجها البخاري؟ طيب قل يا عبد الله، عبد الله نذير، ارفع صوتك يا عبد الله، قرب المكبر من صوتك.
في حديث البراء بن عازب.
أحسنت.
كان مخيبا يعني ففي المغرب أتى إلى بيته وسأل امرأته هل عندكم طعام، فقالت لا ولكن أحضر لك. فعندما ذهبت كي تحضر له
نعم
من التعب يعني.
أحسنت.
فلت نائما.
نعم.
اليوم التالي أغني عليه من التعب،
غشي عليه من شدة التعب، من شدة الإرهاق والمشقة. نعم أحسنت. فهنا نزل التخفيف، وكانت المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل تشريع الصيام والتي استقر عليها الأمر إلى وقتنا هذا. وما هي هذه المرحلة؟ وهي أن
محمد جاله.
وهي أن يصوم العبد من طلوع الفجر الحقيقية طبعا إلى غروب الشمس. طيب في المرحلة الأولى بارك الله فيكم كان العبد مخيرا بين أن يطعم عن كل يوم مسكينا وبين أن يصوم. ثم نسخ هذا كما ذكرنا على الراجح، وهذا قول جمهور الصحابة، قول سلمة بن الأكوع وقول ابن عمر وغيرهم أن هذا كان في أولهم ثم نسخ. ولكن هذا الحكم ظل بعد ذلك في حق من؟ مسألة الإطعام، الإفطار مع الإطعام. قال هذا درستموه في المبحث الأول وله مبحث مستقل كذلك. يعني هناك من ظل هذا الحكم في حقيقة من الذين لهم حق الفطر أن يفطر وأن يطعم، فقدون أن يقضي. قل يا محفوظ. تفضل. لا الصوت تقطع عندي يا محفوظ. تكلم.
نعم، وحتى عندكم يا شيخ ممكن تعيدون الكلام؟ الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة.
الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، احسنت. ومن كذلك؟ الشيخ الكبير والمرأة والعجوز. ومن كذلك؟
والحامل.
احسنت. بقي من؟ المرضع.
نعم المرضع.
احسنت، بارك الله فيك. طيب انتم درستم كذلك؟ حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي فيه انه صلى الله عليه وسلم بين خلق الصائم، كيف يكون خلق وادب الصائم. من يعرف الحديث؟ قول يا عبد الأعلى. إذا سابه أحد أو شتمه.
نعم، إذا سابه أحد أو شتمه فيقول إني صائم
طب أذكر الحديث من أوله. حديث أبي هريرة.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال إذا أصبح أحدكم صائما فلا يرفث.
قال إذا أصبح أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم
أيوة أحسنت. طيب، هناك حديث يبين أن الغيبة يعني تؤثر في الصوم، هي لا تبطل الصوم ولكن تؤثر بلا شك في ثواب الصائم، تنقصه كثيرا. قل يا عبد الله. الصوت راح.
شيخنا.
نعم.
عبد الله الذي رفع يده.
ما انا قلت قول يا عبد الله. قول يا عبد الله.
هو لم نسمع بس.
قصة الرئيس المرأة أمر الناس بالصوم، فبعد كان الناس بعد عند اليوم يقول يقول لهم أن يفطروا، فأتى إليه رجل وكان قال عندي امرأتان وأردنا أن يفطرا، فقال له إنهما لم يصوما، فذهب إليهما فقال أنتما لم تصوما، فقال أنا حصوما، فقال إنهما اغتابتا، فأمره أن يأمرهما بالتقيئة.
أين هذا الحديث يا عبد الله؟ من الذي أخرج هذا الحديث؟ ها؟ الله المستعان، هذا ليس موجودا في إحياء السنن، لكن نريد أن نعرف من أخرجه. طيب، هناك حديث مختصر أنتم درستموه في المبحث الثاني في حياة السنن، وحديث أبي عبيدة ابن الجراح أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة ما لم يخرقها. فقال أبو محمد الدارمي الذي روى الحديث في سننه قال يعني بالغيبة الصوم جنة. ما معنى جنة؟ أي وقاية. الجنة التي يحمي بها المقاتل نفسه من ضربات الايه؟ العدو. فكذلك الصوم جنة يحمي صاحبه من الفواحش ومن المعاصي ومن، فإذا اغتاب أو وقع في الغيبة تضعف هذه الجنة، يتمكن منه الشيطان. واضح؟ الله المستعان. طيب، ما هو الراجح في النية، في نية الصيام؟ هل يصوم؟ انقطع.
بقي 7 دقائق.
طيب ننتقل للصف الرابع، تفضل.
طيب الآن الصف السادس يغلقون. الصف الرابع عبد الرحمن عدنان وسليمان جالو وعبد القدوس يفتحون وعبد معز غاب اليوم.
طيب
عبد الرحمن عدنان، عبد الرحمن، عبد الله عدنان، أين عبد الرحمن؟ أين هو؟ طيب يا شيخنا، هو الآن موجود عبد القدوس وسليمان، وأين أين عبد الرحمن يا عبد الله؟
لا بأس، الموجود الآن يعني حتى نترك الوقت، لا بأس.
طيب وما يا شيخنا، درسوا في المبحث الأول تعريف الصيام لغة وشرعا، ودرسوا متى فرض الصيام،
تمام،
ودرسوا كم عدد شهور رمضان التي صامها النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، نعم.
هذا في المبحث الأول.
طيب من يدخل لنا معنى الصيام يا شباب؟
نعم،
من يعرف تعريف الصيام؟ تعريف الصيام،
معنى الصيام.
عبد الرحمن أتى.
تعرف يا عبد الرحمن؟
نعم.
عبد الرحمن عدنان. طيب
نعم.
قل يا عبد الرحمن.
الصيام لغة الإمساك وشرعا التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الحقيقي إلى غروب الشمس.
أحسنت يا عبد الرحمن، أحسنت.
وكذلك شيخنا درسوا المفطرات، أظن درسوا ما معنى المفطرات.
طيب اذكر من يذكر لنا المفطرات، ها؟ من عبد الملك؟ عبد الملك.
عبد الملك، هذا شيخنا سليمان جال.
قل يا سليمان. تفضل.
ما هي المفطرات يا سليمان؟ ما الأشياء التي لو فعلها الإنسان يفطر؟
أيوة راح وكان خرج.
أيوة كان. عبد القدوس.
طيب من الموجود الآن؟ يلا هيا شباب عشان الوقت.
عبد القدوس.
نعم.
تعرف ما هي المفطرات؟
أنا لما أكون في الدرس.
طيب عبد الرحمن عدنان.
نعم.
تعرف ما هي المفطرات؟
نعم.
تفضل.
هي الأكل والشرب.
وش في شيء آخر؟
والشهر، لا أستطيع أن أقول جيد.
أحسنت. نعم. أحسنت. بارك الله فيك. أحسنت. طيب بارك الله فيكم. طيب احنا الان نريد ان نفتح باب الاسئله لان الوقت كده طال، حتى الغرفه قد طالت كذلك بعد قليل. فنفتح باب الأسئلة للجميع إن شاء الله. إن كان لديه سؤال فليتفضل سريعا.
الذي عنده سؤال ممكن يرفع يده ونحن نقول الاسم إن شاء الله يسأل. يرفع يده عبر الزوم. أظن بلال صهيب كان عندك سؤال.
الله خير.
طيب في احد عنده سؤال؟ يوجد معوان عندك سؤال تفضل.
نعم شيخ، لماذا لما نفعل قيام الليل، يعني لماذا نفعل قيام الليل؟
نقيم الليل يا مروان، بارك الله فيك. نحن نصلي القيام لأنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ولأنه صلى الله عليه وسلم ذكر لنا فضل هذا القيام. قال من بالنسبة لقيام رمضان على وجه الخصوص، قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا صلينا القيام قيام رمضان إن شاء الله إيمانا واحتسابا، أي إذا أمنا أنه سنة واحتسبنا أجر القيام، أي أنه تغفر الذنوب، فإن شاء الله تغفر ذنوبك. يعني تغفر الذنوب.
يمكن تصلي كل الليل
لكن لا تزيد يعني 11 ركعة. لك أن تصلي نعم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي طول الليل، طول الليل كان يعني يقيم بعض الليل وينام البعض أحيانا.
نعم، وإذا أريد أن أفعل قيلولة، يعني أنا مقيم كم وقت؟
القيلولة ليست في الليل يا مروة، القيلولة تكون ليست لك قيلولة في الليل، القيلولة تكون في الليل في النهار فقط. تكون تقصد انك ان تستريح في الليل، يعني لا بأس تنام جزءا من الليل مثلا. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر قيام داود، تنام جزء من الليل ثم تقوم الجزء الآخر. تفضل.
يوجد الأخ الذي يسجل.
نعم أحمد.
من أنت؟
هذا برنامج اللهين هذه الأيام نستعمله مع المشايخ الشيخ عبد الهادي الجزائر والشيخ حسن المنصور التغريري.
نعم.
والحمد لله تطبيق جيد وصوته واضح جدا وما في تقطيع زي سميت لهذا.
الله أكبر. طيب.
وكذلك في هذه الخاصية، خاصية التحاور وأسئلة وطرح الأسئلة وكل شيء.
تمام. طيب.
إن شاء الله أرسل لك الرابط على الخاص.
طيب.
وننزل إن شاء الله وينزل الإخوان إن شاء الله نستفيد فيه بإذن الله.
طيب أبشر إن شاء الله، أبشر إن شاء الله.
شكر الله لكم شيخ خالد، الله يحفظكم وبارك الله فيكم.
طيب تفضلوا ما كان لدي سؤال حتى ندرك الوقت.
نعم تفضل يا أخي تفضل.
شيخنا جزاكم الله خير.
نعم.
بارككم فيكم.
وفيكم بارك.
شخص لم يدخل الأطباء في أمره. ومنذ سنوات ينصحونه بالإفطار لأنه في حاجة دائمة لشرب الماء. ظاهر المرض أنه يرجى برده، لكنه لحد الآن ومنذ بلوغه لا ينصح الأطباء إلا بالإفطار. قديما كان لا يطعم لجهله من ناحية، ومن ناحية أخرى لصغر سنه ولعدم قدرته على إخراج الفطر. فحاليا ماذا يفعل شيخنا؟ هل ينتظر التأكد من أن مرضه يرجى برده أو لا يرجى؟ وماذا يفعل في السنوات الماضية؟ هل يقضي عن السنوات الماضية ويخرج عليها طعاما؟ أم ماذا يفعل بالضبط شيخنا جزاكم الله خير؟
يعني الآن بارك الله فيك، أولا نريد أن نرى أنت يعني هل هو الآن يعني برأ من هذا المرض أم أنه ما لا يدري، يعني يريد أن يراجع الطبيب، يريد أن أفهم هذه النقطة. يعني هل المرض زال؟
هو راجع الطبيب، والطبيب نصحه في هذا الشهر أن يفطر كذلك وأن يشرب الماء لأن الحالة مشكوك فيها. قال ولا نستطيع
نستطيع أن نتأكد الآن؟ قال يجب أن نجري فحوصات أخرى حتى نعلم هل هذا المرض يرجى برؤه أم لا. أما الطبيب وهو أخ سلف الحمد لله نصحه لحد الآن أن يكمل في الإفطار وشرب الماء، وقال له لحد الآن لا نعلم ذلك.
طيب
الله أعلم يعني
طيب
غير متأكدين هل
يجبره أم لا. طيب هذا بارك الله فيك يعني يبين أنه ما زال مرضه مستمرا، فهو بهذه المثابة وهذه الكيفية هو يعني يأخذ حكم الذي لا يرجى برؤه لأنه ما يدري يعني مرض مستمر معه، فهذه الحال ليس عليه إلا الإطعام فقط، ليس عليه إلا الإطعام فقط أن يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم
طيب شيخنا وماذا يفعل بالنسبة للسنوات الماضية؟ كان لا يوجد
إطعام
يعني هل يقضيها؟
كيف يقضي؟ كيف كان ما يستطيع صيام رمضان الجديد كيف يقضي القديم؟
يعني
خرج الطعام كيف كان يطعم؟ كان مستطيع أن يطعم. نعم.
كان غير مستطيع الإطعام شيخنا قديما. يستطيع الحمد لله لكن
قديما
كان لا يستطيع.
إن كان مستطيعا الآن يبرئ ذمته بهذا إن كان مستطيعا.
يعني إن كان مستطيعا الآن يخرج عن السنوات الماضية.
نعم. اللي هي السنوات التي بعد سن التكليف يعني. أنا ما أدري عمره كم الآن.
واضح شيخنا يعني من بعد سن التكليف الى الان يخرج عن كل تلك السنوات
ويطعم. ده ان كان افطر كلها. نعم هو افطر يعني منذ ان كان مكلفا لم يصم ولا رمضان.
الو
نعم شيخنا منذ ان بلغ لم يصم اي رمضان.
الله المستعان. والله يتقي لما استطاع فاتقوا لما استطعتم. نعم المس
نعم تفضل يا نوح.
يعني شيخنا المفهوم أن يخرج طعام عن كل الرمضانات الماضية صحيح؟
إن استطاع. نعم إن استطاع حتى تبرأ ذمته. نعم
واضح شيخنا جزاكم الله خير أحسن الله
عليك. نعم تفضل يا نوح.
أول ما يفعل أذن الفجر في السحر عندما يفعل أذن الفجر هل نقص الأكل أو
لا؟ أعد سؤال الصوت كان غير واضح عندي يا نوح.
نعم
ارفع صوتك يا نوح.
نعم شيخ أنا بارك الله فيكم يقول هل يوقف الأكل والشرب عندما يسمع أذان الفجر مباشرة؟
هل ماذا
يوقف الأكل والشرب عندما يسمع الأذان مباشرة أذان الفجر؟
إذا دخل الفجر الحقيقي كما في حديث أبي هريرة إذا سمع أحدكم النداء وكان في يده الإناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. يعني كنت تأكل يا نوح أو تشرب وسمعنا أكمل ما كنت تشربه وتأكله ولا بأس. نعم أكمل لا 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 تتوقف أكمل شرابك أو أكمل الذي كنت تأكله ثم توقف. نعم
تفضل يا بلال.
نعم
شيخ لما مثلا يوجد شخص مريض ومرضه لا يعرف لو يموت منه او لا يفطر او يصوم؟
واذا اذا اذا افتاه الطبيب يا بلال ان هذا المرض يعني يجعل الصيام عليه مضرا نعم له ان يفطر ان كان ضرره كبيرا ولا يتحمله كما قلت قد يموت من هذا. إن كان الأمر كذلك يفطر ويطعم عن كل يوم أفطره مسكينا. نعم
بارك الله فيك. أيوب تفضل. أي أخ أيوب الأخ أيوب أبو فاطمة هو يرفع.
تفضل يا أبو فاطمة.
بعيد بس لو ترفع الصوت قليلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من صلى تراويح صلى تراويح في الجماعة مع الجماعة 11 ركعة ثم رجع وصلى مع أهل بيته التهجد هل هو زاد على العدد المشروع أم لا؟
نعم زاد. أنت لم تسمع الكلمة التي لقيناها في أول اللقاء يا أبا أيوب يا أبا فاطمة؟
لا لا لا
لم تحضر معنا اللقاء من الأول؟
لا لا.
طيب احنا ذكرنا هذا قلنا ما في صلاة تسمى التهجد تختلف عن صلاة القيام، هي صلاة واحدة يا أبا فاطمة، هي صلاة القيام هي التهجد. أم لكن التهجد هذا مسمى لغوي، إذا نمت ثم قمت إلى الصلاة في آخر الليل يسمى تهجدا، لكن لا تزد عن 11 ركعة كما في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم
نعم
وإياكم.
نعم أحد آخر عنده سؤال بارك الله فيكم. هل يوجد أحد آخر عنده سؤال؟
أبا معاوية.
نعم تفضل يا شيخ حسام.
تفضل يا أبا معاوية.
أبو معاوية.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من باب التحفيز ورفع الهمة للأولاد أنا أحكي لكم يا شيخ أن أحد أبناء دار السلف عندنا، ولا أريد أن أذكر اسمه يعني، إلى الآن وختم القرآن 5 مرات.
اللهم بارك. اللهم بارك. لكن على أن تكون هذه الختمات بتدبر وخشوع، تقصد ختم التلاوة؟
نصيحة منكم الشيخ في هذا. نعم.
نحن كما بينا، وهذا من ضمن مباحث كتاب إحياء السنن، مسألة الحرص عليه على تدبر القرآن حين الختم، يعني ما نفرح بكثرة الختمات دون تدبر وتفقه وفهم لما نتلوه. يعني الآن لو تقرأ سورة البقرة وهي مثلا هي يعني جزئان ونصف أو تقترب من 3 أجزاء تقرأها في أسبوع مثلا، لكن بتدبر وخشوع وفهم أحسن من تختم في أسبوع أنت إيه وأنت وهو يعني كالآلة يقرأ لا يفهم شيء. فالشاهد التدبر مطلوب، والحرص على ختم القرآن مطلوب، ولكن يكون إيه بال يعني بالاجتهاد في الإيه في الفهم والتدبر. نعم
تفضل أخي عادل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
بارك الله فيك الشيخ خالد
وفيكم بارك،
وشكر الله لك.
آمين.
ما شاء الله.
آمين.
إن شاء الله الشيخ لو إن شاء الله إذا تختموا إن شاء الله بنصيحة لاستغلال هذه العشر الأواخر وبيان يعني عظمها ومنزلتها بارك الله فيكم.
هذا الذي بدأنا به عادل، أنت لعلك ما دخلت من البداية.
لم أدخل من قبل من الأول. طيب.
هذا بدأنا به. أنت ممكن ترجع للتسجيل إن شاء الله.
طيب إن شاء الله. لا بأس. الله يحفظكم. شكر الله لكم يا شيخ.
الله يبارك فيك ويحفظك يا عادل. طب أنا أحب أن أذكر الآن.
سلام
عليكم. طيب نذكر الآن بارك الله فيكم الأثر الذي أخرجه الآجري في أخلاق حملة القرآن. أثر أبي جمرة الضبعي أنه قال قلت لابن عباس إني سريع قراءتي إني أقرأ القرآن فيه ثلاث، قال لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي أن أقرأ كما تقول. فهذا يدل عليه على أن الصحابة كانوا حريصين عليه على التدبر والترتيب بتأني. نعم تفضل.
طيب شيخ قال هو سليمان يا شيخ أنا يسأل عن صلاة التراويح جماعة في رمضان، هل كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم فعلها بعض الليالي، يعني لم يخرج في كل الليالي لأنه كان يخشى أن تفرض علينا. نعم ثم أقام عمر رضي الله عنه في خلافته بعد ذلك في جماعة أي اجتمع المسلم على إمام واحد. نعم تفضل.
شيخنا
من؟
شيخنا بارك الله فيكم.
تفضل.
بارك الله فيكم شيخنا، الصوت انقطع بعد قولكم عمر في خلافات في أقناع عمر في خلافته.
أي أن عمر أمر أو جمع المسلمين على إمام واحد على تميم الدريع والأبي بن كعب. نعم. قبل هذا كانوا يصلون فرادى وجماعات متفرقة. نعم. في زمن أبي بكر.
تفضل يا بلال.
شيخ هل يجوز نصلي 13؟ 13 ركعة؟
يجوز يا لكن هذه هاتان الركعتان فوق الأحد عشر إما أن تكون سنة العشاء أو أن تكون ركعتين تفتتح بهما قيام الليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين أحيانا. نعم تفضل.
جزاكم الله خير.
وإياكم.
نعم تفضل أخي. تفضل أخي.
نعم أحمد شيخنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في ليال عشر ألوانا عديدة من أنواع العبادات، فما هي الأعمال التي يستطيع أن يقوم بها المسلم غير صلاة القيام ويجتهد فيها في ليال عشر؟
نحن أيضا ذكرنا هذا في الكلمة الافتتاحية لعلك أيضا لم تدخل من أول اللقاء.
كنت موجودا شيخنا. نعم
كنت موجودا.
نعم ذكرتم. نعم
ذكرنا باختصار يعني لا بأس أن نعيد باختصار. طبعا يجتهد في تلاوة القرآن كما ذكرنا في التدبر والخشوع في الاستغفار في الذكر في الدعاء في عمل الصالحات عمل الصالحات عامة، لكن هذه الأعمال هي التي يعني يتمكن منها العبد وبجانب ذلك في التفقه والتعلم لا بأس أن يدرس مسألة يتفقه بها في دينه، ها هذا من العمل الصالح من الاجتهاد كذلك. وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل ليلة. نعم نعم
تفضل أخي شمس الإسلام. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نحمد الله إليك.
حياكم الله. بارك الله فيكم يا هذا اللقاء المبارك.
آمين آمين. أنت من أي بلد؟ أنت من أي بلد يا شمس الإسلام؟
ليبيا.
مرحبا مرحبا. في أي مكان في ليبيا؟
طرابلس.
الله أكبر. كيف الأحوال عندك الآن؟
الحمد لله.
الأمور هادئة الأمور آمنة الحمد لله.
نعم إن شاء الله.
نسأل الله ينصر جيشكم جيش ليبيا الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة بالقاسم حفتر حفظ الله. نسأل الله ينصره وأن يوفقه إلى تطهير طرابلس من أيدي الخوارج الذين عاثوا في الأرض فسادا وأن يرزقكم بالأمن والأمان.
آمين
في طرابلس وفي بيوتكم. حفظكم الله. تفضل يا شمس.
لدي سؤال ربما يكون خارج الموضوع.
تفضل.
ولكن الأخت محتاجة لصوتية من أحد أهل العلم. أخت ليبيا تقدم لها شاب إخواني العقيدة يشتغل مع الصادق الغرياني وكان ذا خلق وهذا غر أهلها وتريد منكم توجيه ورد قوي على أهلها لعل يقتنعون. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
وإياكم. طيب أنا أقول لأهلها اتقوا الله في ابنتكم ولا تسلموها إلى هذا الإخوان فإنكم لو سلمتموها إلى هذا الإخوان فقد ضيعتم دينها بل قد تضيعون دنياها كذلك لأن هؤلاء الإخوان هذا الذي مع صادق هذا ليس صادقا هذا الكاذب الغرياني هذا والله عاق في الأرض فسادا بفتاويه التي أضل بها شباب ليبيا وبسبب فتاوي سفكت الدماء المحرمة فكل هذه الدماء التي سفكت في ليبيا يحمل كفلها هذا الكاذب الغرياني مثل القرضاوي كذلك يحمل كثيرا من الدماء التي سفكت في بلاد الإسلام بسبب فتاويه فيما سمي بالربيع العربي الذي كان رأسا في الإفتاء فيه بما أضل شباب الأمة فهؤلاء رؤوس المفتين الخوارج الآن عند حزب الإخوان هذا الذي ضل وأضل فنقول لأهل هذه البنت اتقوا الله في ابنتكم لا تسلموها إلى هذا الذي قد يعني يكون سببا في تعاستها في الدنيا ونخشى أن يكون كذلك في الآخرة اتقوا الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخوارج وبين شرهم هم شر الخلق والخليقة شر قتل تحت أديم السماء لا تسلموا ابنتكم إلى هذا الخارجي بارك الله فيه
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير
وإياكم
طيب في أحد آخر عنده سؤال تفضل
في طلب شيخنا عنده كذلك خارج الموضوع
تفضل
كلمة مختصرة شيخنا لأهل تونس وشباب تونس توقظ بها الهمم وتحث فيها على الجد والاجتهاد والتآلف وعدم الحرص على الدنيا فإنه للأسف الشديد يعني كثير من الإخوان يعني كثير من الإخوة فرقتهم الدنيا وأمور تافهة جعلتهم يتفرقون وهنالك عدم حرص على طلب العلم وفتن الشهوات والشبهات خطافة جدا هنالك مع انعدام للدروس وللمشايخ وللدعاة
الله المستعان والله أقول باختصار مذكر نفسي وإخواني إن الدنيا ولت مدبرة فاتقوا الله ولا تغتروا بهذه الدنيا ولا تتعلقوا بها فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مقدار الدنيا وبيّن حقيقتها بكلام وجيز بليغ كما في حديث المستورد ابن شداد رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع فأنت إذا وضعت إصبعك في هذا البحر الخضم في هذا المحيط ترجع بماذا؟ ترجع بنقطة مياه لا تمثل شيئا هذه هي الدنيا فاتقوا الله ولا تضيعوا آخرتكم لهذه النقطة والدنيا شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بجدي أسك ميت جدي ملقى في الطريق رآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمشي مع أصحابه كما في حديث جابر فقال هل يريد أحدكم هذا بدرهم أو من يأخذ هذا بدرهم؟ قالوا يا رسول الله كان حيا ما رغب في أحد وميت فكيف هو أسك؟ يعني مقطوع الأذن كذلك، جدي ملقى في الطريق ميت أذن مقطوعة. فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، فاتقوا الله يا عباد الله، قل يا إخواني اتقوا الله. تتصارعوا على ماذا؟ تتصارعوا على ماذا؟ كلها ساعات، وسوف تكونوا في القبور جميعا، كلها ساعات. ولكن اجعلوا عملكم لله، واجعلوا حبكم وبغضكم في الله. نعم، من خالف شرع الله، من وقع في بدعة، من وقع في فجور، من وقع في يناصح إن أصر، فهذا نعم اتركوه وانظروا لله، يكون عملكم لله، ليس من أجل إصراع على دنيا، على منصب، على مال، على جاه، هذا كله زائل لا قيمة له. لكن يكون العمل لله، الحفاظ على دعوة الله، الحفاظ على العلم، الحفاظ عليه، على الدين. إذا رأيتم رجلا يعني يلعب بدينكم، نعم، يعني يريد أن يفسد عليكم أمر دينكم، أمر دعوتكم، هذا نعم تهجرونه، لا كرامة له، تتركونه، تحذرون الناس منه. نعم. أما أن تتهاجروا بسبب دنيا، بسبب الصراع على مال، على جاه، على هذا كله من السفه ومن عدم التوفيق. أسأل الله لنا ولكم الثبات والسداد. بارك الله فيكم، أكتفي بهذا إن شاء الله حتى لا نطيل، لعل ما ذكرناه يكون فيه كفاية إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يتقبل منه مكة الصيام، صيام وقيام رمضان.
جزاكم الله خير شيخ، بارك الله فيك، بارك في علمك وعمرك.
آمين 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 آمين. حفظكم الله جميعا، نسأل الله أن يبلغنا بكم ليلة القدر إيمانا، أن يرزقنا قيام إيمانا واحتسابا.
آمين آمين
آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.